بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذن في هذه المسألة إذا حدث عندنا علم إجمالي وتردد بين المتباينين، صارت عندنا النتيجة أنه بالنسبة إلى المخالف، حرمة المخالف القطعية، العلم الإجمالي علة للحرمة، لا يجوز حرمة المخالفة القطعية. أما هل تجب الموافقة القطعية؟ قلنا العلم الإجمالي يقتضي الموافقة القطعية، يقتضي الموافقة القطعية. يعني إذا أكو دليل يرخص في أحد أطراف العلم الإجمالي فنرخص في أحد الأطراف، فيبقى في الموافقة القطعية نريد موافقة احتمالية لا موافقة قطعية. وأمثلة التي ورد الدليل في جواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ثلاثة: قضية الشات، نعلم إجمالي بوجود حرام في هذا القطيع، لكن الشارع جوز ارتكاب بعض الأطراف. وكذلك بالنسبة إلى أموال آكل الربا وعامل الربا الذي أعلم أن في أموال ربا، ولكن أشك أن هذا هو حرام الربا، هذا هو الحرام. إذا اشتريت منه شيئا أو أهدى إلي شيء، شارع يقول أخذ، جوز مع أنه طرف للعلم الإجمالي. وكذلك جواز السلطان. الآن تطبيقات هذه المسألة عند الفقهاء ما هي؟ أول تطبيق ذكره السيد الطباطبائي في العروة الوثقى، قال: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور، شبه محصوبين، نجس بين اثنين، إما هذا وإما هذا، أو مغصوب عن حرام التصرف به، هذا أو هذا، كإناء في عشرة، إناء واحد نجس في عشرة، واحد أو واحد مغصوب في عشرة، قال يجب الاجتناب عن الجميع، يجب الاجتناب عن الجميع، هذا تطبيق. هناك موافقة قطعية، طبعا يحرم شربها جميعا، هاي مخالفة قطعية، يجب، يعني هنا ماكو ترخيص من قبل الشارع، فإذا ماكو ترخيص تصير الموافقة القطعية، العلم الإجمالي مقتضي، لكن ماكو ترخيص، يجب الاجتناب عن الجنين. المحقق الهمداني يقول: لو اشتبه الإناء النجس ذاتا أو بالعرض، لو نجس ذاتي أو نجس عرضي، يعني عرض عليه نجس، لو اشتبه الإناء النجس ذاتا أو بالعرض بالطاهر، واحد نجس واحد طاهر، وجب الامتناع منهما، ويدل عليه مضافا إلى النص والإجماع قضاء العقل بحرمة المعصية، حرمة المعصية ووجوب الاجتناب عن النجس الواقع المعلوم بالإجمال المردد بين الإناءين، فيجب التحرز عن كل من المحتملين تحرزا عن العقاب المحتمل. هذا تطبيق المحقق الهمداني. صاحب العروة أيضا يقول: في المجنب بالمني، إذا أنا أجنبت بخروج المني مني، خب أعلم بأنه أنا مجنب، إذا ذهبت إلى المرافق وخرج مني البول، وهذا علم، خرج من البول جنابة أكو وبول أكو، ولم أستبرئ من البول بالخرطات، بعدين خرجت مني رطوبة مشتبهة بين البول والمني، يقول هنا نحكم بأنها بول لاستصحاب البولية، لأن أنا بلت ولم أستبرئ فأستصحب البول. إذا استصحبت البول يعني أنا شنو؟ يعني أنا خرج من البول، إذن ما يجب الغسل، ما يجب الغسل، بس أتوضأ للصلاة، فأنا عندي جنابة مني وعدي خروج بول، لكن لم أستبرئ. إذا استبرأت للجنابة، لأن استبراء الجنابة خروج البول، خرج البول، لم أستبرئ للبول، فإذا خرج مني شيء أشك أنه مني أو بول، أستصحب البولية. لا
إذا أنا أعلم أنه جنابة أو بول بعد الغسل،
أفرض قبل الغسل، افرض قبل الغسل،
ولا بد اذا قبل الغسل
شيخنا لا يسوي جزء من هو او مجنب، جزء من المجنب عدى عليه الجنابه
مجنب، على كل يجب عليه ماذا؟ يجب عليه افرض بعد الغسل، افرض بعد الغسل. طيب اذا هذا يتوضا للغسل. افترض قبل الغسل الان, خلينا نفترض قبل الغسل انا مجنب بالمني, اذا يجب علي الغسل للصلاه, ثم برت. هنا اذا برت خرجت مني رطوبه, لا اعلم انها غسل او اعلى او بول. ها اذا قبل الغسل, هذه بعد الغسل لو اغتسل وخرجت منه الجناب. طيب اذا اما اذا خرجت منه خرج منه البول بعد الاستبراء, اذا خرج منه البول بعد الاستبراء يعني ما يعني اجنب بالمني ثم بال ثم خرجت منه رطوبه, لكنه بعد استبرائه قال يجب عليه الجمع احتياط, هم يتوضا هم يغتسل, بخلاف ما اذا خرجت منه بعد الاستبراء فانه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الاجمالي. يعني هذا بعد اجنبه وخرجت منه البول, بول استبراء للجنابه, ثم من البول هم استبراء وخرجت رطوبه, هاي ما يدري بيها انه مني او بول, فكون يعمل بالاحتياط هم يغتسل احتمال الجنابه هم يتوضا احتمال البوليه.
ما يغسل من باب اولى شيخنا, لانه هناك ما مستبرق قلنا ما يحتاج الى غسل, هنا استبرا.
ها هناك من ما استبرا, من ما استبرا يستصحب البوليه, من ما استبرا يستصحب البوليه, لان البول موجود ولم يستبرا منه. اذا استصحب البوليه العلم اجمالي انحل, اذا استصحب البوليه العلم اجمالي انحل الحال بعد, فيشك بالجنابه براءه, يبقى بس عليه يتوضا. اما اذا استبرا العلم اجمالي بعد ما ينحل, هذا خارج منه اما جنابه اما بول, يعلم اذا يريد يصلي يكون هم يغتسل هم يتوضا. عمل بعد انتبه,
بس مصطلح الاستبراء بعض الاحيان يطلق على البول بعد الجناب, هذا استبراء, والاستبراء يطلق على الخرطات التسعه.
أيه؟
اذا مسوي الخرطات التسعه من باب اولى بعد ما يغسل.
لا إيه اذا سو مو علم اجمالي صار عنده, مو صار عنده علم اجمالي ان هذا الخارج اما بول واما مني, علم اجمالي كيف يكتب؟
احتمله بخلال, لانه اذا اغتسل, اذا هو ما مغتسل, فاذا اغتسل الجنابه بعد شنو مشكله؟
لا شوفوا اذا اغتسل ثم خرج منه هذا ما يدري به مني او جنابه, هذا بعد الغسل.
اذا كان مستبرئا
ها اذا مستبرئ يعني شنو؟ يعني تيقن بانه
خرج
انتهى البول, بعد ما يقدر يستصحبه.
المن الجنابه استبرأها بالبول,
بالبول
والبول استبرأه بالخرقان.
طيب بعدين طلع منا مني, طلع منا شيء, يعلم انه اما هذا او ماذا, هذا العلم شو يسوي له؟ شو يسوي له؟ مو حجه؟ حجه. يجب الموافقه القطعيه اذا لم يكن هناك ترخيص, نعم يجب الموافقه القطعيه. موافقة هذه يقتضي أن يغتسل ويتوضأ للصلاة. هاي فدوى, هاي ما صاحب يجزي.
واجد ترخيص بالاستبراء والخرطات إنه ما
عليه
شيء. هذا إذا شك أن الخارج, إذا شك أن الخارج بول كل شيء ما عليه.
لا هو يقول مشابه بهم ما يقولون اسمه.
بابا علم هنا. إذا استبرأ من البول ثم شك أن الخارج منه بول أو رطوبة. إيه؟ هذا علم انه اما بول اما جنابه.
هذا قبل
حدث سري, هذا موجود,
هذا قبل سري,
هذا حدث هني عام. اما
احسن علم بالحدث, مره يشك في ان هذا بول او رطوبه, يقول لقي البال حتى اذا وصلت السوق الى ساقه.
قبل الغسل يقول داول هو بين الحدث الاصغر ولا
بعد الغسل؟ شلون بعد الغسل؟ هسه انت مو قلت بعد الغسل هسه بطلي.
لا مو هسه قبل, هاي هذه
بابا, هاي مسائل واضحه, هاي واضحه. انسان اذا شك ان الخارج منه بول او رطوبه شك لا يعتم, اما اذا علم ان الخارج اما بول اما مني هذا علم اجمالي. فهاي فتوى الصحابي الطباطبائي, قال السيد الطباطبائي يزي في المجرب بالمني إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبه بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول, باعتبار استصحاب البولية. فإذا جرى الاستصحاب في أحد طرفي العلم هذا لو مني لو بول جرى الاستصحاب انحل العلم الإجمالي، إذن يتوضأ فقط بعد يجري البراءة في الجنابة، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء الرطوبة، يعني استبرأ من الجنابة بالبول واستبرأ من البول بالخلطات، بخلاف ما إذا أحسن استصحاب البول بعد ما يجري. فعند علم أن هذا إما غسل إما أحسن فكون
يجري مو ما مني أو
لا مني أو بول، كلام إحنا في المجرم بالمني إذا بال ولا يمس ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني، يعني يعلم أنها إما هذا إما، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي. هذا تطبيق. طيب هسه احنا نشرح هذه العبارة، نقول في صورة ما إذا لم يستبرئ يكون العلم الإجمالي منحل باستصحاب البولية، فانحل العلم الإجمالي استصحاب البولية هذا قطعا بائع، يبقى شك في الجنابة البراء عن الجنابة فيتوضأ، هاي صحيح زين. أما إذا استبرأ إيش قال صاحب العروة؟ قال يحتاط، هم يغتسل هم إذا علم بأن الخارج أحدهما. السيد السيساني هنا هاي في صورة الاستبراء يقول إيه كلام صاحب العروة صحيح، إذا استبرأ حينئذ وعلم أن الخارج إما بول إما مني كون يجمع، مو يقول السيد السيساني هذا في صورة البول وعدم الاستبراء منه إذا كان المشتبه مرد المشتبه مرددا بين البول والمني، يعني علم الجبل بنى على كونه بولا فيما إذا لم يكن قد توضأ في صورة البول وعدم الاستبراء. الصورة الأولى، في الصورة الأولى البول وعدم الاستبراء ممكن يستصحب ماذا؟ يستصحب بولية. هنا يقول هذا كلام صاحب العروة صحيح إذا ما توضأ، إذا اشتبه الخارج بول ومني ولم يستبرئ ممكن يستصحب البولية ينحل العلم الإجمالي. يقول هنا ينحل العلم الإجمالي وكلام صاحب العروة صحيح إذا ما توضأ بعد البول وعدم الاستبراء. أطمئن السيسان يقول هذا الكلام في صورة البول وعدم الاستبراء وهي الصورة الأولى لينحل الإجمالي باستصحاب البولية. قال إذا كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولان استصحاب البولية فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، فيجب التطهير منه والوضوء، يطهر البول يتوضأ. إيه كلام صاحب العروة صحيح. أما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوال. أي شيء تجيبه يعني أجنب ثم بار ثم لم يستبرئ وخرجت منه الرطوبة يعلم أنها إما بول وإما جنابة، يقول إذا ما متوضئ يستصحب شنو؟ البولية وينحل العلم الإجمالي. أما إذا توضأ، أما إذا كان قد توضأ بعد خروج البول ولم يستبرئ فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوال. أي فتوى سيستان ليش؟ لأن خروج البلل المشتبه بين البول والمني يوجب زوال الوضوء يقينا. متوضأ هذا خروج البول المردد، إذا زال وضوء يقينا بعد وضوء ماكو، اذا صار عندنا علم تفصيلي بزوال الوضوء. اما هل يجب الوضوء للصلاة او الغسل؟ فالعلم اجمالي بان الخارج اما بول او مني يوجب الاحتياط بلزوم الوضوء والغسل معا. فاذا توضى بعد لا تقول يستصحب يستصحب البولية
بزوال الحدث الأصغر.
احسن، هذا من يتوضا زال الحدث الاصغر يقينا،
احتمال الحدث الاكبر
يجمع هنا يجمع زال الوضوء يقينا. فالخارج اما بول اما مني لما يريد يدخل الصلاه كله يغتسل ويتوضا. فالخارج بولا يوجب الوضوء للصلاة. إذا كان الخارج منين يوجب الغسل ولا يجوز جريان الأصول المرخصة في رفع الوضوء والغسل، فإنه يوجب مصادمة للعلم الإجمالي. طيب هذا عن تطبيق افتهمنا.
هذا بناء على أن الغسل لا يجزي عن الوضوء. إذا هو إذا ليش يغتسل ويتوضأ؟
نعم هذا احتمال باين. شو يفيد الغسل؟
يغتسل.
أنت إذا مو مجند الآن تجي تتوضأ تغتسل، ما أنت مو مجند ما يجزي عن الوضوء. إذا مجند الغسل يجزي عن الوضوء، أما إذا أنت مو مجند لا يجزي الغسل عن الوضوء. فالوضوء لغير المجند لازم للصلاة، للدخول في الصلاة. الوضوء لغير المجند. طيب الآن فرائد الأصول. الشيخ الأنصاري على عدة تطبيق يقول: لو علمنا بوجود الخمر في أحد الإناءين بخمر، فيجب الاجتناب عن كلا الإناءين تعصينا لفراغ الذمة من التكليف بالاجتناب عن الخمر. هذا بتطبيق للعلم الإجمالي. الشيخ الأنصاري في المكاسب يقول: لو باع المذكى مع الميتة وكان مشتبها، يعني عندنا 5 بائح، 2 مذكات، 3 ما مذكات، 4 مذكات، 1 ما مذكات، لكن هاي ما مذكات مشتبهة، علم إجمالي أكو هنا حرام، حرام الأكل. 1 ما مذكات ميتة هنا، إذا بعتهن أنا كلهم يقول بيع باطل. لماذا؟ لأن هذا اللي بعتيه ما يقدر يأكل ولا واحدة من عدهن، ولا واحدة يقدر، ولا ربع واحدة، ولا كيلو واحد من عدهن. لو باع المذكى مع الميتة وكان مشتبها، يعني أكو ميتة في المذكى، فالبيع باطل، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. علم إجمالي، علم أكو ميتة، لكن هذه أو هذه أو هذه أو هذه موافقة قطعية، يجب ترك الجميع.
لكن هذا العلم فقط للباع، المشتري لا يعلم،
فلا يكون عليه. لا أفرض هم يعلمون، أفرض يعلمون فين. هنا احنا نقول اكو عندنا روايات اذا اختلط الميتة بالمذكى جاز بيعها ممن يستحل الميتة، وهذا يقول البيع باطل اطلق. احنا نقول لكم نفصل لما يبيعها لمستحل الذي لا يستحل الميتة يجي هذا الحكم البيع باطل. اما اذا باعها لمستحل الميتة، مسيحي يهودي ما يشترط في اللحم أن يكون مذكى. عندنا روايات تقول إذا اختلط الميتة بالمذكى جاز بيعها ممن يستحل الميتة وآكل ثمنه، هو يأكل الثمن. صحيحة أبي المغرى عن الحلبي قال: سمعت الإمام الصادق يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه، يجوز البيع. وكذلك صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق. ليش هنا؟ ليش؟ يعني ليش؟ مو هذا علم إجمالي؟ هذا العلم الإجمالي بوجود الميتة عند من يستحله لا أثر له عند من يستحله، ما إلى أثر. أفرض يعلم علم إجمالي أكو ميت بس ما إلى أثر عنده. ليش؟ لأنه هو ينتفع بالميت، يقول ما أكو فرق مذكى أو غير مذكى، ينتفع بالمحلل وينتفع بالمحرم، ينتبع بالميتة وينتبع بغير، ما يقول ماكو فرق بين الميتة وغير الميتة، عندي ماكو فرق. فيكون عند العلم الإجمالي غير مضر بالبيع. مثل إيش؟ مثل ما أنا إذا أكو عندي علم إجمالي أن هذا اللحم لو لحم بقر لو لحم غنم، علم إجمالي لو لحم غنم لو لحم بقر، هذا العلم الإجمالي يقول إذا تأكل ما لا أثر.
هذا بالترخيصيات لا يكون
مضر. نعم
ترخيصية،
فهذا هو إذا كان يستحل الميتة إذا يجوز البيع له، لأن العلم الإجمالي غير منجز. طيب
حتى الذي لا يجوز الميتة شيخ ناسا وأفرض واحد عنده حيوانات تأكل اللحم،
لا للأكل باعه للأكل، مو باعه يطيل للقطط للبحث للأكل. قال صاحب العروة أيضا تطبيق: إذا حصل الماء في المشتبهين في إناءين مشتبهين، الماء موجود أكو واحد من الآنيتين نجس، أنا خليت ماي هنا وخليت هنا، إذا واحد من الآنيتين نجس يعني تنجس الماء، إذا حصل الماء في المشتبهين في إناءين مشتبهين بأن أحدهما نجس أو إناءين مشتبهين بأن أحدهما مصب، تعين التيمم. يعني شنو؟ يعني لا تتوضب هذا ولا تتوضب هذا، تعين التيمم. فهي تطبيقات للعلم الإجمالي أنه يجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. يبقى عندنا الاستثناءات، هذني الأمور الثلاثة: شبهة الموضوعية إذا شككنا، شبهة موضوعية، علم إجمالي في شبهة موضوعية، مثال الشات ومثال الآكل الربا إذا اشتريت من شيء أو أهدى إليه، وجواز السلطان. هناك يجوز الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي. طيب، هذه انتهينا منها، هذه المسألة وتطبيقاتها. المسألة الثانية، المقام الثاني، التكليف المعلوم بالإجمال ولكن مردد بين الأقل والأكثر، لكن مردد بين المتباينين. هنا علم إجمالي مردد بين الأقل والأكثر. هنا هم أيضا مقامان، مرة يدور الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، مرة يدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. يعني دار الأمر بين الأقل، علم إجمالي يدور بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، يعني الأكثر غير الأقل، الأكثر غير الأقل، ما يتميز به الأكثر على الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا استقلاليا. إذا علم المكلف مثلا بأنه مدين لغيره بدرهم أو درهمين، هنا الأقل غير الأكثر، الأقل غير الأكثر، هنا يقولون لا شك في تنجز الأقل أنه أنا مطلوب درهم، أشك في الدرهم الثاني. فهنا إذا تنجز وجوب الأقل للعلم التفصيلي به وأن وجوب الزائد صار مشكوك، فتجري فيه البراءة، أدعوه تجري فيه البراءة عقلا وشرعا. إذن إذا علمت علما إجماليا بين الأقل والأكثر وكان استقلاليين، بمعنى أن ما يتميز به الأكثر على الأقل من الزيادة على تقدير وجوبي يكون واجب مستقل، يعني هذا الدرهم الثاني الزايد على الدرهم الأول هذا واجب مستقل، إذا أنا مطلوب درهمين هذا واجب مستقل، يعني إذا أعطيتك درهم وأنا مطلوب اثنين يبقى علي واجب مستقل أن أدفع درهم ثاني. هنا يقولون يقينا أنا مطلوب درهم، نعم أشك في الدرهم الزايد، بعد ماكو علم، العلم الإجمالي انحل أني مدين بالأقل يقينا، أشك في الزائد فأجري فيه البراءة الشرعية والعقلية، هذه خارجة عن محل كلامنا. كلامنا إذا أشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، الارتباطيين يعني واجب واحد له امتثال واحد له عصيان، غير ذاك إذا أنا مطلوب درهمين أكو واجبين، يجب أعطاء الدرهم، يجب أعطاء الدرهم الثاني، وجوبية وامتثالية، إذا أعطيك درهم أنت تطلب اثنين، أعطيتك درهم يجب علي وفاء وأنا امتثلت، بعدين يجب أن أعطي الدرهم الثاني، وجوبية وامتثالية. أما هنا لا، هنا أشك بين الأقل والأكثر والواجب واحد، واجب واحد، امتثال واحد، عصيان واحد، هذا الواجب إما الأقل إما الأكثر، الامتثال إما الأقل إما امتثال الأكثر. كما إذا علم المكلف بأنه مكلف بالصلاة، هاي صلاة أجزاءها 9 أو 10 أو شرائطها 2 أو 3 شرائط، هاي الصلاة مرددة بين 9 أجزاء أو 10 أو مرددة بين 3 شرائط أو 2، هنا الصلاة تكليف واحد، امتثال واحد، عصيان واحد، ودار الأمر بين الأقل والأكثر. هنا الكلام بين المحققين في منجزية الأكثر وعدم منجزيته بعد اتفاقهم على أن الأقل منجز، وهو 9 أجزاء هاي واجب منجز، أما هذا الأكثر منجز كون أجيبه أو لا أو غير منجز، الشرط 2 أو 3 2% منجز، الشرط الثالث منجز أو لا، يعني يجب أن أجيبه أو لا. فالدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين هم يرجع إلى الانحلال كالدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، قلنا الأقل متيقن والزائد مشكوك للفي بالبراءة العقلية والشرعية هنا. هل هذا الدوران بين الأقل والأقل الارتباطية تكليف واحد امتثال واحد عصيان واحد؟ لا أدري به الأقل أو الأكثر. هل يرجع إلى الانحلال بمنجزية الأقل والزائد يكون مشكوك فنجري البراءة لأنه شك بدوي أو لا؟ هذا راجع إلى الدوران الأمر بين المتباينين. علم إجمالي أن الأمر إما هذا وإما مباينه احتياط. فالشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين هل يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالية ننفي الزائد بالبراءة العقلية والشرعية أو لا؟ يصير مثل الشك بين الأقل والأكثر بين الشك بين العلم الإجمالي والشك بين أمرين متباينين فيجب الاحتياط. هنا النكتة الأساسية في الدوران بين الأقل والأكثر التي تهمنا النكتة الأساسية هي برحاب ماذا سجل في عهدتنا، ماذا سجل في ذمتنا. هنا طبعا احنا كلامنا وين كلامنا في الصلاة التعبير بالذمة مو صحيح. مدام كلامنا في الصلاة الذمة فلد اصطلاح وهو وعاء كلي للأموال. الذمة تطلبني انت لك في ذمتي كذا. أما في الواجبات العبادية من عبر بالذمة؟ عبر بالعهدة، ماذا في عهدتي؟ هاي اصطلاحين. في الأموال نعبر بالذمة، في العبادات نعبر بالعهدة. فهنا النكتة ماذا في عهدتي؟ هل المسجل في عهدتي الأجزاء العشرة في الصلاة أو الأجزاء التسعة؟ ماذا سجل في عهدتي؟ هل سجل في عهدتي شرطين أو ثلاث؟ ماذا سجل في عهدتي؟ هل سجل في عهدتي الأمر المعين أو لا الأمر المخير بين هذا وذاك بين الأقل والأكثر ارتباطية؟ ففي دوران الأمر بين الأقل والأكثر من الأجزاء كما إذا ترددت الصلاة بين تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء هنا ثلاثة أقوال. القول الأول البراء عن الزائد مطلقا، يعني مثل الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالية، هذا مختار الشيخ الأنصاري في الرسائل. براء عن الزائد الشك بين الأقل والأكثر سواء كان استقلاليا أو ارتباطيا، البراء عن الزائد هذا كلام الشيخ الأنصاري. أكو قولين، لا القول الثاني لا تجري البراءة بل الاحتياط، وهناك قول ثالث يأتي الكلام عليه السبت إن شاء الله.